الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنبدأ درسنا في أصول السنة للإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الفقرة 54 من تقسيم فقرات الكتاب على تقسيمنا، حيث قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. مقصود الإمام رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الشهادة على أحد من أهل القبلة، وهم الذين يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، أو بعبارة أخرى هم الذين وافقونا في التنزيل فآمنوا بالقرآن وآمنوا بالسنة. لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، فلا يجوز أن نقول فلان لأنه بنى مساجد كثيرة نشهد له بالجنة، ولا يجوز أن نقول فلان الفاسق الفاجر نشهد له بالنار، وذلك لأن الشهادة لمعين بجنة أو نار لا بد له من أحد أمرين: إما الاطلاع على الغيب، وهذا ممنوع على العباد، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا لم يمكن الاطلاع على الغيب فليس ثم سبيل إلى معرفة من هو مستحق الجنة بعمله أو من هو مستحق النار بعمله من أهل الإسلام إلا بنص. مثال ذلك في الأعيان كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة بالجنة، ومثال ذلك أيضا شهادته للحسن والحسين رضي الله عنهما لأنهما سيدا شباب أهل الجنة، شهادته لعكاشة بن محصن بالجنة، شهادته لبلال بالجنة، ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت وصحت وثبتت في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأعيان الناس بالجنة. ومن هذا الباب أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنار من حيث الأعيان، كشهادته لعمر بن لحي الخزاعي الذي غير الحنيفية إلى عبادة الأصنام بالنار، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الفترات، فهي شهادة معتبرة. ومن هذا الباب أيضا شهادته لبعض من كان معه ممن يقاتل من أهل الإسلام فعمل عملا استحق به النار، فشهد بعض الصحابة لما مات شهيدا والشهيد يرجى له الجنة بأنه في الجنة قال: كلا إني رأيت الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. ومن هذا الباب أيضا الشهادة بالوصف من حيث العموم لا من حيث التعيين، الشهادة بالوصف من حيث العموم لا من حيث التعيين، فنشهد بأن المسلمين في الجنة وبأن المؤمنين في الجنة، ونشهد بأن المحسنين من أهل الجنة، ونشهد بأن المتقين من أهل الجنة. هذا من حيث الأوصاف ومن حيث العموم. أما فلان من الناس محسن في نظرنا فلا يجوز أن نشهد له بالجنة، فلان من الناس في نظرنا متق فلا يجوز أن نشهد له بالجنة لعمله الفلاني، وما يدرينا أن الله قبل منه هذا العمل. فإن قال قائل فإنا إنما نشهد للمعينين إذا تواترت شهادة أهل الصلاح له، فهذا له وجه لعموم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولورود حديث من رواية عمر رضي الله عنه أنه مر بجنازة فشهد لها بعض الناس بالخير، ثم مر بجنازة فشهد لها بعض الناس بالشر، فقال عمر وجبت، فقالوا له ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقلنا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا شهد الخيار العدول من هذه الأمة بالخير لبعض الناس فشهدوا على غالب الظن لا على سبيل القطع، فإن ذلك لا بأس به على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم كذلك نقول في الشهادة بالنار لبعض المتصفين بالذنوب من هذه الأمة من حيث العموم، فنقول إن الذين يزنون فإن الزناة والزانيات في تنور من نار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرابين يعذبون بكذا وكذا كما جاء في الحديث، وأن الذي ينام عن صلاة الفجر يعذب بصخرة عظيمة على رأسه حتى يذهب رأسه، وهذا من حيث العموم والوصف. لكن فلان من الناس فلا ينبغي أن نشهد له بذلك بعينه، وهذا أشبه ما يكون، وهذا الحكم المتعلق بالشهادة بالجنة وبالشهادة بالنار أشبه ما يكون بالحكم وبالخبر عن الرحمة أو عن اللعن. فقولنا أهل رحمة الله هم أهل الإحسان، رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن رحمة الله للراحمين، الراحمون يرحمهم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من حيث العموم. وهكذا في الجهة العكسية طردا، فنقول من حيث العموم لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الكاسيات العاريات المائلات المميلات، لعن الله الظالمين الذين يضربون الناس بغير وجه حق، من حيث العموم. أما من حيث التعيين فلا يجوز لعن شارب الخمر بعينه ولا لعن المتبرجة بعينها، وإذن لابد من التفريق بين الخبر العام وبين الخبر الخاص. وقد جاءت الأدلة ذات دلالات بينة في أن أهل الإسلام يستحقون الكرامة ودار الجنان، وأن أهل المعاصي والذنوب داخلون تحت الوعيد وفي مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء أهلكهم. إذن من حيث العموم أهل الإسلام الصالحون منهم يستحقون الشهادة بالجنة، والفاسقون منهم لا يستحقون الشهادة بالجنة ابتداء. ولهذا ينبغي أن ندرك أن الشهادة لمعين بأنه في الجنة بعمل عمله هذا خطأ بين، أو الشهادة لمعين بعمل عمله من أهل الإسلام أنه من أهل النار هذا من الخطأ البين، وذلك لأن هذا العمل ما يدرينا أنه مقبول عند الله من وجه، أو أن هذا العمل الذي عمله ذاك الفاسق ليس هو معذور فيه أو هو مؤاخذ عليه. والوجه الثاني أن لا نشهد لمعين بعمل عمله أنه يدخله الجنة، لأن الأعمال ليست عوضا عن الجنة، بل الجنة دخولها برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل. وفي رواية صحيحة: ولكن سددوا وقاربوا. إذن هذه عقيدة لابد أن يعتقدها المسلم، وهو التفريق بين الحكم العام والحكم الخاص. لذلك قال المصنف رحمه الله: نرجو للصالح ونخاف عليه، أي نأمل ونطمئن ونسكن أن الصالح يكون قريب المنال من رحمة الله وفضله وكرمه وجوده، ونخاف على المسيء، ونخاف عليه أي على المحسن أو على الصالح أن لا تكون هذه الأعمال مقبولة منه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما تلت قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يفعلون ويفعلون ويكذبون ويغشون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، أو يا بنية الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا تقبل منهم. إذن نرجو للصالح ونخاف على الصالح. نرجو للصالح كرم الله وجوده وفضله، ونخاف عليه من مؤاخذة الله له لغفلة كانت منه، أو لزلة كانت منه، أو لهفوة كانت منه، أو لأن العبد لا يستحق الجنان بالعمل، وإنما الاستحقاق بمحض فضل الله وكرم. والأعمال سبب، كما قال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء سببية. ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، نخاف خوفا شديدا على المسيء المذنب في أن يؤاخذه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي شرع الحدود على المذنبين يدرك الإنسان العاقل أنه سيأخذ حق المظلومين منهم ولا ريب، ولذلك لابد أن نخاف على المسيء، سواء كانت إساءته في حقوق العباد فالخوف عليه شديد، أو كانت إساءته في جانب رب العباد فالخوف عليه أكيد، ونخاف على المسيء المذنب، ومع خوفنا عليه نرجو له رحمة الله أي مجاوزته وعفوه ووده، فإن رحمة الله عز وجل عظيمة. ألا ترى أنه يرحم الكافر في الدنيا فكيف لا يرحم المؤمن؟ فإن آخذ الله العبد المسيء بذنبه فذاك لعدله جل في علاه، وإن عفى عن عبده المذنب فذاك لفضله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، رائده في سيره إلى الله حب الله عز وجل، جناحه الأيمن الرجاء، جناحه الأيسر الخوف من الله، فيصل ولا يكون كبعض الزنادقة الذين يقولون إنا نعبد الله حبا في ذاته لا خوفا ولا رجاء، فهذا من عمل غلاة المتصوف الذين يقولون إنا نحب الله لا لجنته ونحب الله لا خوفا من ناره، وكذبوا والله لو منع الله عنهم شربة الماء لصرخوا ومادوا، فكيف إذا ألقوا في النار؟ ولذلك ذكر الله عن خيرة خلقه وصفوة أنبيائه ورسله أنهم يعبدون الله مع الخوف والرجاء والرغبة الناشئة عن الحب، فقال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو الواجب على المسلم. قال المصنف الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهنا لا بد من التفصيل في المسألة. ما ذكره الإمام رحمه الله أن من لقي الله بذنب يستوجب عليه النار تائبا منه كمن كان كافرا فأسلم، أو كان مشركا فوحد، أو كان منافقا فأخلص، أو ذنبا يستوجب النار دخول النار ولو من غير تأبيد كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو الظلم أو الفسوق ونحو ذلك من الذنوب، لكنه تاب منها ولم يصر عليها، فإنا نعتقد أن الله سبحانه يتوب على من تاب، لأن الله عز وجل أخبر وهو أصدق القائلين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، وهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها، وهي مسألة إجماعية لا خلاف فيها بيننا وبين الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، فإنهم يوافقوننا على أن صاحب الكبيرة إذا تاب يتوب الله عليه، لكن بشرط أن تكون هذه التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن لقيه، وهذه الصورة الآن الثانية، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصورة الثانية، أن يكون الإنسان ارتكب ذنبا من الذنوب التي جاء الوعيد فيها وعليها بالنار، لكن أقيم عليه حد ذلك الذنب، مثلا قذف المؤمنة فأقيم عليه حد القذف، شرب الخمر فأقيم عليه حد شارب الخمر، سرق فقطعت يده، قتل فقتل، أقيمت عليه هذه الحدود. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله من المذنبين وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالخبر هنا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيح. فهذه المسألة أيضا عليها أهل السنة والجماعة، وهل الحدود كفارات عند الخوارج والمعتزلة؟ الذي عليه عامة الخوارج والمعتزلة أن الحدود ليست بكفارات، ولذلك هم يقولون إن إذا أقمنا الحدود فإنا نقيم عليهم الحدود سياسة وهم كفار مخلدون في النار. ومعنى هذا الكلام أن إقامة الحدود ليست بكفارات، إذ لو كانت كفارات لما ترتب على قولهم الخلود في النار، خلافا لأهل السنة الذين يقولون بأن الحدود التي حدها الله هي كفارات في الدنيا، ويترتب على ذلك عدم المؤاخذة على هذا الذنب في الآخرة إلا أن يكون له تبعات، وهذه مسألة أخرى. مثال ذلك أن يكون الإنسان قد سرق وسرق مال اليتيم فأخذه الحاكم فقطع يده لأنه سرق، وترتب على سرقته ذاك تشريد اليتيم، فضاع حق اليتيم، فلليتيم أن يطالب بحقه يوم القيامة، وهذه مسألة جلية. ومثال آخر، لو أن قاتلا قتل فجاءوا لآل المقتول وطالبوا بالقصاص فقتل، فلما قتل أقيم عليه حد القتل فسقط حق الأولياء، لكن حق المقتول هل يسقط؟ حق الذين يتموا من أولاد المقتول يسقط؟ الجواب لا يسقط. إذن هذه مسائل أخرى مترتبة على ذلكم الذنب. الصورة الثانية، إذن من لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. الصورة الثالثة، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب، وهي المسألة الفاصلة بيننا وبين الخوارج والمعتزل. الخوارج والمعتزل يقولون الإصرار على الذنب كفر، وأهل السنة والجماعة يقولون الإصرار على الذنب ليس بكفر ولكنه ذنب. فإن مات المصر، يعني مات وهو يشرب الخمر، مات عياذا بالله وهو يسرق، مات عياذا بالله وهو يكذب، مات عياذا بالله وهو يغش، مات عياذا بالله وهو يختلس، يعني مات على الذنب. الذي مات على الذنب مات وهو مصر على الذنب. فهل الآن هذا الرجل يعتبر مثل الكفار أو يعتبر من فساق الملة؟ فأهل السنة والجماعة أصلهم عقيدتهم هو ما ذكره الإمام، ومن لقيه مصرا غير تائب على الذنوب، غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهي الفاصلة، المسألة الفيصلية بيننا وبين الخوارج والمعتزلة القدرية. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون من مات مصرا على كبيرة فإنه مخلد في النار، حاله كحال الكفار، ويتركون مقتضى ومدلول كتاب الله عز وجل في مثل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمنطوق الآية إن الله لا يغفر الشرك يعني إذا مات الإنسان عليه، وإلا فمعلوم أن المشرك إذا تاب وأسلم يقبل الله توبته. إذن الآية ليس في الدنيا، الآية في من مات على الشرك، الآية في الإخبار عن حكم الآخرة، من مات على الشرك ما حكمه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي دون الشرك من الذنوب والآثام والمعاصي، كل ذنب دون الكفر والشرك فإن الله عز وجل جعله تحت مشيئته. ولهذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله مصرا على ذنب كالربا والزنا والغيبة والنميمة والظلم والفسق ونحو ذلك أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. طيب إن عذبه الله عز وجل، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه وإن عذبه الله فإنه لا يخلد في النار، فلا يكون من أقر بالإسلام والإيمان كمن جحد الإيمان وجحد التوحيد وإن كان صاحب ذنب، فهو يعذب بقدر ذنبه، ثم لا بد وأن يأتي يوم يخرج من النار خلافا للكفار الفجار. ثم قال الإمام رحمه الله مبينا الحالة الرابعة التي يكون عليها الناس: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، يعني أن من مات على الكفر الأكبر ومات على الشرك الأكبر ومات على النفاق الأكبر فإنه لا يغفر الله له، كما سبق ونشرنا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكما أخبر الله عز وجل عن قول عيسى عليه السلام أنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأخبر الله عن الكفار أنهم في النار أنهم يستغيثون ويطلبون من نعيم الجنة، وأن أهل الجنة مطلعون عليهم ويرونهم ويسمعونهم، فيقول أهل النار لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين. إذن الجنة محرمة على الكافر، أي من مات على الكفر، من مات على الشرك، من مات على النفاق الأكبر. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. ومن هذا الباب لم يجز لنا أن نطلب المغفرة للكفار ولا للمشركين. لماذا لم يجز لنا أن نطلب المغفرة للكفار وللمشركين؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفار والمشركين، فدعاؤنا إما عدم يقين بخبر الله وهذا يخالف الإيمان، وإما عبث وهو يخالف أعمال أهل الإسلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني من بعد ما تبين له أنه مات على الكفر. فمتى ما مات الكافر على الكفر أو المشرك على الشرك، مات يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا، فلا يستغفر له أبدا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني إبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة إبراهيم أنه قال رب اغفر لي ولوالدي، فاستغفر لوالدي. طيب استغفر لوالديه لكن أباه لم يسلم، وإن قيل إن أمه أسلمت فكيف استغفر لهما؟ الجواب: استغفر لوالديه قبل أن يموت، فلما تيقن أنه مات على الكفر، فإن الله قال: فلما تبين له أنه عدو لله، يعني مات على الكفر، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن لا بد أن ننتبه لهذه المسألة، وهي: ومن لقي من كافر عذبه ولم يغفر له. ولا بد أن ندرك أن الكفار مخلدون في النار، وأنهم لا يخرجون من النار أبد الآباد، لأن الكفر والشرك ذنب لا يغفر، وما دام أنه ذنب لا يغفر فعقابه لا ينتهي، لأن الذنوب التي لا تغتفر عقوباتها لا تنتهي بدوام الدهر. وهذه مسألة واضحة وبينة جلية من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بهذه الفقرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على أصول أهل السنة والجماعة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.